بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا العمل والذي يشكل العمل الرابع في سلسلة مع الشباب. وكنا قد تحدثنا من قبل عن النضج العقلي، وكان هذا هو العمل الأول. أما العمل الثاني فقد كان بعنوان وضوح الرؤية، وكان العمل الثالث بعنوان الشباب والفراغ. أيها الإخوة الكرام، إن الحديث عن ثقافة الشباب حديث ذو شجون، حديث طويل عريض، ذو تفاصيل كثيرة، وذو ذيول وامتدادات متعددة. ولا يعرف المرء من أين يبدأ في هذا الموضوع الحي والمهم جدا. في الماضي كان الناس يعطون أهمية كبرى للموهبة والذكاء والقدرات العقلية الممتازة، ولا شك أنه سيظل لهذه الأشياء قدرها وقيمتها ودورها المميز في تقدم حركة الحياة وفي تحسين الأحوال الخاصة والعامة. وكان الناس في نظرتهم المبالغة في التقدير للعقل والموهبة كانوا في تلك النظرة على صواب، لأن هناك علاقة عكسية بين العقل والعلم بوصفهما ركنين أساسيين في فهم العالم وفهم الواقع وفهم ما جرى وكيف جرى ومعرفة ما ينبغي أن يكون. أقول إن هناك علاقة عكسية بين العلم والعقل، إذ كلما قل العلم وتراجعت البحوث والدراسات وتضاءلت المكتسبات المعرفية برزت قيمة القدرات العقلية في التفوق على الأقران والتغلب على الخصوم والمنافسين. وأخص من تلك القدرات الخيال الخصب والذاكرة القوية، فإن من يمتع بحظ وافر من هاتين القدرتين أو الموهبتين فإنه سيبدو في حالة انتشار الجهل، وكأنه يملك مفاتيح التقدم ويسيطر على طرق وعلى أسباب النجاح والتفوق. وعلى العكس من هذا، فإنه حين ينتشر العلم ويكثر العلماء ويكثر المتخصصون فإن أثر التفوق الذهني يتراجع ولا يعود براقا وجذابا ولا يساعد كثيرا على الظهور أو النجاح أو التفوق. وهذا واضح أيها الإخوة والأخوات في شؤون العالم اليوم، حيث إن الله جل وعلا وزع الذكاء والمواهب والقدرات العقلية وزعها على الشعوب بالتساوي، فليس هناك شعب كل أبنائه أذكياء، كما أنه ليس هناك شعب كل أبنائه أغبياء. الأمم التي تعرف أكثر وتقرأ أكثر هي التي تبدع اليوم، وهي التي تخترع، وهي التي تصنع، وهي التي تهيمن على العالم. في الحقيقة الهيمنة على العالم مرتبطة اليوم بالعلم وبالمعرفة وبالإبداع وبالاختراع وبالصناعة، مرتبطة على نحو لم يسبق له مثيل. ما سبق أبدا في تاريخ العالم كله أن كان للعلم وللمعرفة مثل هذه المكانة ومثل هذا الدور الخطير. وهذا الدور يتنامى ويكبر يوما بعد يوم. الأمم التي لا تبدع ولا تخترع هي التي لا تعرف ولا تعلم ولا تتعلم بشكل جيد. طبعا فيها نسبة من الأذكياء لا تختلف عن النسبة الموجودة لدى الأمم والشعوب الصناعية والشعوب المتقدمة والمبدعة كما أشار. كثيرون منا أيها الإخوة والأخوات لا يعرفون أن العقل من دون علم جيد وموثوق هو أشبه بالطاحون، أشبه بالرحى. إن الرحى مهما كانت جيدة فإن دورانها لا يعني أي شيء إذا لم نضع فيها بعض الحبوب، والعقل أشبه شيء بالحاسوب، إذا لم نضع فيه برامج جيدة فإن عمله سيكون محدودا جدا، وإذا أدخلنا عليه معلومات خاطئة فسوف يعطينا نتائج خاطئة. يعني لو أننا وضعنا في برنامج حاسوبي 7+5 يساوي 15، كل الحسابات ستبنى على هذا، لأن الحاسب الآلي غير قادر على إدخال تحسينات جوهرية على الأخطاء التي يمكن أن تكون في البرامج التي نشغله عليها. وهكذا عقولنا حين تغذى بمعارف خاطئة وحين تربى بطريقة خاطئة فإنها في النهاية لا تصدر إلا الأحكام الخاطئة. إن عقولنا أيها الإخوة الكرام لا تفرق في طبيعتها الخام الفطرية قبل أن تنال أي حظ من المعرفة، أقول لا تفرق بين المهم وغير المهم، والآمن والخطر، واللائق وغير اللائق، ولا تفرق بين ما يتطلب العجلة وما يحتمل التأجيل، كما لا تفرق بين صور كثيرة في المسائل المعنوية وأمور النفع والضرر والحسن والقبح. العلم هو الذي يمنحنا البصيرة في هذه الأمور، ولهذا ورد الكثير من النصوص المباركة والشريفة في الحث على العلم وبيان فضل أهله، كقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وكقوله سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وكقوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وكقوله مرشدا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وكقوله: وما يعقلها إلا العالمون، قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. طبعا المراد هنا في الحسد الغبطة، هناك فرق بين الغبطة وبين الحسد. الحسد أن يتمنى المرء زوال نعمة أنعمها الله على أخيه، يتمنى زوال تلك النعمة وانتقالها إليه، يعني إلى الحاسد أو إلى شخص آخر. أما الغبطة فهي مشروعة ومحمودة، وقد تشكل مهمازا وشيئا يحث على الحركة والعمل. الغبطة غير الحسد، الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك، لا تتمنى أن يلحق بأخيك أي ضرر، لكن تتمنى وترغب في أن يكرمك الله عز وجل بما أكرم به أخاك. يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، أي على إنفاقه وعلى صرفه في الحق، فسلطه على هلكته في الحق أي في الطاعات. ورجل آتاه الله الحكمة، آتاه العلم وحسن الرأي وحسن الفهم وحسن التقدير، آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. إن التحدي الذي يواجهنا جميعا أيها الإخوة والأخوات، والتحدي الذي يواجه شبابنا على نحو خاص، هو العمل الدؤوب من أجل جعل القراءة وجعل طلب العلم والتعمق في الفهم جزءا مهما من سلوكنا ومن نشاطنا اليومي. هذا هو التحدي الذي يواجهنا اليوم، كما أن هناك سلوكات ثابتة في نشاطنا اليومي ينبغي أن تكون القراءة وأن يكون الاطلاع وأن يكون طلب العلم جزءا من تلك السلوكات والأنشطة اليومية، وهو جزء مهم وخطير للغاية. نحن نعيش اليوم في عالم كل أوضاعه يجري ترتيبها على أساس أن المعرفة هي المدخل شبه الوحيد، بل ينبغي أن نقول المدخل الوحيد للتقدم والازدهار الدنيوي على الأقل، والسيطرة والمنع. وقبل هذا كله، فإن فهم الإسلام على نحو صحيح وعلى نحو جيد لا يتم مع الجهل، ولا يستقيم تدين والالتزام وتمسك صحيح من غير علم صحيح. أنا لم أرى في حياتي أبدا تدينا ممتازا جيدا مع جهل، لا يجتمعان، تدين عميق والتزام قوي بتعاليم الشريعة الغراء لا يجتمع هذا أبدا مع جهل عام. والآن دعونا نتساءل، ما الذي نريده من كلمة شباب، وما الذي نريده من كلمة ثقافة؟ وهل للشباب ثقافة خاصة بهم؟ ولماذا التركيز على الشباب بالذات؟ الحقيقة أن بين الباحثين خلافا حول تحديد سن الشباب، فمنهم من يقول إنه بين 14 والخامسة والعشرين، ومنهم من يقول إنه ما بين 16 إلى سن 28، وبعضهم يقول إلى سن 30. ومن الواضح أن مرحلة الشباب تتداخل مع مرحلة المراهقة، يعني بعض أهل العلم بعض الباحثين يرون أن مرحلة المراهقة المتأخرة تمتد إلى يعني سن 20، بل بعضهم يوصلها إلى سن 22، يعني إلى سن التخرج من الجامعة. بعض الشباب تكون لديهم مراهقة متأخرة، يعني النضج والرشد يتأخر لديهم عن غيرهم. وأظن أن الخلاف هنا لا يشكل يعني مشكلة بين قضية 24 28 30. المهم أن نتذكر أن هناك خلافا في بداية سن الشباب، وهذا الخلاف تابع للخلاف في متى تنتهي مرحلة المراهقة، وهي كما نعرف مرحلة متوسطة بين الطفولة والشباب. يمكن أن نعتمد ما اعتمده خبراء اليونسكو من أن الشباب هم الفئة التي تقع بين 15 والرابعة والعشرين. أما ما الذي نريده من وراء كلمة ثقافة في كلامنا في هذا العمل هنا في هذا الشريط تحديدا، من الواضح أنني لا أقصد هنا الثقافة التي عناها علماء الإنسان، علماء الأنثروبولوجيا حين أطلقوها على مجموعة العقائد والقيم والمبادئ والنظم والعادات والتقاليد السائدة في بيئة من البيئات. يعني أنا لا أقصد هنا هذا المصطلح، يعني الثوب الأبيض هنا في المملكة في الصيف خاصة يعد جزءا من الثقافة، لكنه لا يعد جزءا من المعرفة. ولذلك أنا هنا أعني بكلمة الثقافة العلم بكل فروعه وبكل اختصاصاته النظرية والعملية والإنسانية والطبيعية، كل اختصاصات العلم وكل فروعه. هنا ما أحببت أن أطلق عليه كلمة ثقافة على أنها مرادفة لكلمة معرفة. أما هل للشباب ثقافة خاصة؟ فالجواب نعم، إن الثقافة التي يحتاجها الشباب هي تعبير عن تطلعاتهم، وأيضا تعبير عن احتياجاتهم. يعني المفروض في المعرفة أن تلبي هذين الأمرين، أن توفر الغطاء الفكري والغطاء العلمي لكل من تطلعاتنا ولكل من احتياجاتنا. وعلى سبيل المثال، فإن الشاب حين يتخرج من الجامعة يكون عليه أن يتخذ قرارات مهمة جدا ومصيرية، ومن تلك القرارات المهنة التي سيعمل فيها ويقضي فيها باقي عمره، وأيضا الزوجة التي سيختارها والتي ستصبح شريكة حياته ويتخذ معها فيما بعد الكثير من القرارات المشتركة، وستتولى تربية أولاده. المسألة ليست مسألة يعني قرارات في الحقيقة، وإنما هي تأهيل للنفس من أجل النجاح في العمل الذي سيكسب المرء منه رزقا. يعني الثقافة التي نحتاجها هي ليست فقط لتساعدنا على صنع القرارات، ولكن هي أكثر من هذا وأكبر. النجاح في تكوين الأسرة التي سيكون مسؤولا عنها الإنسان، هذا النجاح هو أكبر نجاح يمكن أن نحققه في حياتنا، والإخفاق فيه هو أكبر إخفاق يمكن أن نقع فيه في حياتنا. هذا النجاح في تكوين الأسرة وفي اختيار الزوجة يحتاج إلى معرفة ويحتاج إلى ثقافة. إذن الشباب مطالب بأن يتعلم ويتدرب ويمارس ويكتسب المهارات على نحو يجعله يجيب على التحديات التي تواجهه، ويستجيب لتلك المطالب الحياتية المحددة والكبيرة بعد أن ترك البيت الذي نشأ فيه والذي كان يلقى فيه كل الرعاية من أبويه، واتجه إلى بيت جديد هو مسؤول عن رعايته وعن توجيهه وعن ضبطه والإنفاق عليه. يعني مرحلة ليست يسيرة، كان عبء الشاب يعني كل عبئه كان على غيره، وكان هو موضع تلقي النصيحة وموضع تلقي التوجيه. أما الآن بعد أن دخل في مرحلة الشباب واستقل عن أبويه، فصار عبء غيره عليه من زوجة ومن أولاد، وصار مسؤولا عن توجيه غيره. لا شك أن ابن 40 وابن 50 محتاج أيضا إلى العلوم، ومحتاج إلى المعارف وإلى الخبرات التي يحتاجها الشباب، لكن مرحلة الشباب هي مرحلة التكوين والتأسيس وبناء الاتجاهات الأخلاقية والسلوكية والمعرفية والاجتماعية. وإذا مضت هذه المرحلة وفاتت دون أن يكتسب الشاب ما يجب أن يكتسبه، فإن من الصعب بعد ذلك تدارك ما فاته وتعويضه في سن الكهولة، فضلا عن سن الشيخوخة. والأمم كلها تهتم بشبابها، لأن شباب أي مجتمع هم أكثر أفراده حساسية وخيالا وحماسة وحركة. إن الشباب يملكون الصفاء ويملكون الإخلاص ويملكون العزيمة، وهم يعملون ونظرهم إلى المستقبل. الإنسان في حالة الشيخوخة يصبح كل حديثه عن الماضي تقريبا، لأنه يشعر أنه على هذه الأرض بدون مستقبل. ولذلك كثير من الناس لا يبدأ في سن متأخرة بأي مشروع كبير يحتاج إلى سنوات طويلة. الشباب لا، الشباب أمامهم المستقبل وهم يتعلمون وينشطون، سيستثمرون ما يتعلمونه في فترة إن شاء الله طويلة من العمر. ولهذا فإن الأمة ترى في شبابها مستقبلها الواعد والزاهر بحول الله تعالى. إن الشباب يشكلون عماد الصحوة المباركة التي تتفيأ الأمة ظلالها، وهم على مدار التاريخ كانوا يتصدون لحمل الأعباء الثقيلة. وهل كان كما قيل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا شبابا؟ لهذا فإن إرشاد الشباب وتوجيههم ومساعدتهم على حل مشكلاتهم يجب أن يشكل هاجسا لكل أهل الوعي والغيرة من رجالات هذه الأمة وعلمائها وقادتها وحكمائها وخبرائها. علينا جميعا أن نتعاون في سبيل أن نهيئ شبابنا للمستقبل الذي يليق بهم وبنا. لا شك أيها الإخوة والأخوات أن الكتاب ما يزال أفضل مصدر للتثقيف وإغناء الثروة المعلوماتية لدى الإنسان، وما زالت القراءة الجادة والمنظمة القراءة العميقة لا زالت أفضل مورد لبناء ثقافة شخصية واعية ومتخصصة وراقية. ولا أريد الآن أن أشرح الأسباب التي تجعلني أقول هذا القول، لكنني أقول إن أحوال القراءة لدينا ليست شيئا يدفع إلى الأمل وإلى الاستبشار وإلى السرور، على الرغم من كثرة الشكوى ومن كل الجهات، وعلى الرغم من كثرة المقترحات والحلول التي تقدم في كل مناسبة ثقافية، على الرغم من كل هذا فأحوال القراءة لدينا أنا أشعر على الأقل أنها لا تتقدم، بل إنها في أوضاع كثيرة وفي حالات كثيرة تتراجع وتتأخر. طبعا هذا لا يعني أنه ليس لدينا قراء جيدون، إنهم موجودون في كل مكان، ولا يعني هذا أن المؤلفين كفوا عن التأليف أو أن المطابع توقفت عن طرح الجديد. هذا طبعا ليس مرتبطا بقولنا إن أوضاع القراءة ليست على ما يرام. المشكلة الحقيقية هي تدني نسبة القراء لدينا إلى حدود مخيفة إذا قارناها بما هو سائد في العالم الصناعي. قد دلت دراسة مسحية قبل سنوات عدة على أن متوسط قراءة العربي في اليوم هي في حدود 6 دقائق. طبعا لدينا أناس كثيرون لا يقرؤون وأناس كثيرون لا يعرفون القراءة والكتابة، لكن نحن نأخذ متوسط ما يحصل من دقائق في اليوم ونقسمه على عدد السكان. هناك من يقرأ ربما 700 دقيقة في اليوم، وهناك من لا يقرأ، يجمع هذا ويقسم. أما في أوروبا فيصل متوسط القراءة إلى 38 دقيقة، أي أكثر من 6 أضعاف من متوسط القراءة لدينا. وفي الغرب يعني تحقق بعض الكتب مبيعات تصل إلى 3 أو 4 ملايين نسخة، بل إن قصص الأطفال الممتازة تتجاوز في الولايات المتحدة وحدها تتجاوز مبيعات القصة الواحدة 15 مليون نسخة. ونحن نعرف أن التخلف العمراني والتقني لا يلفت نظر الناس إلى الكتب ولا يثير اهتمامهم بالمعرفة ولا يحفزهم على التزود من العلم. لكن هذا ليس كافيا لفهم الأسباب التفصيلية التي تعوق معظم شبابنا عن القراءة. قد قام أحد الباحثين بدراسة جيدة عن وضعية القراءة لدى الشباب في دول الخليج، وحاول معرفة أوضاعها والمعوقات التي يعتقد كثير من الشباب أنها تصرفهم عن القراءة أو تحول بينهم وبينها. وقد تبين من تلك الدراسة أن 42% من العينة التي تم أخذ آرائها يرون أن ما يعرض في التلفاز وما هو موجود على أشرطة الفيديو يغني عن القراءة الحرة. وهذا في تصوري شيء خطير جدا، لأن ما يعرض في الفضائيات وما هو موجود على أشرطة مسجلة قد يسهم في نشر الوعي ببعض الجوانب والأشياء، لكنه لا يشكل أبدا بديلا عن الكتاب. وهذا الكلام موضع إجماع لدى الباحثين وخبراء التعلم. أقر من العينة الممسوحة في حدود 35% أقروا بأن المجتمع الذي يعيشون فيه لا يهتم كثيرا بالقراءة الحرة، على حين رفض نحو من 63% منهم رفضوا ذلك، يعني هم يعتقدون أن المجتمع يهتم بالقراءة. الفريقان على حق، الناس بشكل عام يحبون أن يروا أولادهم مهتمين بالقراءة وطلب العلم، وكثيرا فعلا ما يشجعونهم على ذلك، لكن هذا على صعيد النتائج ضعيف التأثير. فالأطفال والفتيان والشباب حتى يصبح الكتاب من أصدقائهم، وحتى يصبحوا من جلساء الكتاب، وحتى تصبح القراءة ويصبح التعلم جزءا من نشاطهم اليومي، لا يحتاجون إلى الموعظة. الموعظة وحدها لا تصنع أي شيء، ولكن يحتاجون إلى الجو وإلى البيئة، ويحتاجون إلى القدوة. يعني إذا كان الطفل لا يرى والدته تمسك بأي مادة مقروءة، لا لا تمسك كتابا ولا مجلة ولا قصة ولا رواية، وينظر أيضا إلى أبيه فيجده كذلك معرضا عن الكتاب، ينظر في بيته فلا يجد أي شيء يمكن أن يقرأ. طيب ما الفائدة إذا قلنا له اقرأ ونحن لا نقرأ أمامه؟ طبعا سيقول يعني أنتم تنصحونني بالقراءة، ولو كانت القراءة، يقول هكذا في عقله الباطن، لو أن القراءة كانت مهمة إلى الدرجة التي يتحدث عنها أبي أو تتحدث عنها أمي، إذن لكانت هي تقرأ وكان هو أيضا يقرأ وكان هو يهتم وكانت هي تهتم بالقراءة. نحن قصرنا في إعراضنا عن الكتاب وفي تقديمنا نموذج لأبنائنا ليقرأوا، قصرنا أيها الإخوة والأخوات تقصيرا كبيرا ولافتا للنظر. 75% من أفراد العينة يرون أن عدم وجود وقت محدد للقراءة الحرة خلال اليوم الدراسي قد جعلهم لا يتعودون اصطحاب الكتاب. وأفاد 69% من أفراد العينة بعدم وجود نشاط تربوي للاستفادة من القراءة الحرة خلال الفصل الدراسي، وهذا حق وملموس. ويرى 62% أنه ليس هناك تعاون بين البيت والمدرسة من أجل ترسيخ عادة القراءة الحرة. وذكر 59% من أفراد العينة أن مدرسيهم لا يشجعونهم على ممارسة القراءة الحرة، ولذلك ربما كان لكثرة الأعباء التدريسية الملقاة على المعلمين أو لأسباب أخرى، لكن هذا كله ليس عذرا وليس كافيا لإقناعنا بأن المعلمين لا يستطيعون توجيه طلابهم نحو الاهتمام بالقراءة. أنا لا أريد هنا أن أسترسل في ذكر ما علينا عمله حتى نتجاوز هذه المعوقات، فهو في الحقيقة كثير ومتنوع والكلام فيه يطول ويطول، لكن من المهم أيها الإخوة أيتها الأخوات أن ننظر جميعا إلى مسألة الإعراض عن التثقف والمطالعة والاهتمام بالمعرفة على أنه يشكل مشكلة خطيرة جدا تستدعي منا ما يشبه الاستنفار عند وقوع زلزال أو وقوع حريق، ونحن نحتاج إلى حلول مركبة وطويلة الأمد يسهم فيها الشباب أنفسهم بوصفهم العنصر الأكثر حيوية وبوصفهم العنصر صاحب المصلحة المباشرة، كما تسهم في تلك الحلول الأسر والمدارس ووسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والجمعيات الطوعية المختلفة. دعونا الآن أيها الإخوة والأخوات نتساءل عن شيء مهم في القراءة، وهو كيف نستفيد من الكتاب أفضل فائدة ممكنة، أو نتساءل عن طرق استفادة الناس من الكتاب، أو نتساءل عن الغايات التي يستهدف الناس تحقيقها من وراء القراءة. وأعتقد أن تحسين رؤيتنا لغايات القراءة ورؤيتنا لاستثمار القراءة على نحو ممتاز يشكل شيئا مهما. إننا إذا تأملنا في أوضاع الذين يقرؤون لوجدنا أنه يمكن تقسيمهم إلى 3 أقسام. قسم من الناس يقرؤون من أجل التسلية والتخلص من السأم، التخلص من وطأة الفراغ، التخلص من مواجهة الذات كما يفعل قراء الروايات والقصص والمسرحية. وقد دلت إحدى الدراسات أن 70% من القراء الأوروبيين هم من هذا القسم، قسم القراءة من أجل التسلية. طبعا هذا النوع من القراءة لا يخلو من بعض الفوائد المهمة، بل إن القراءة من أجل التسلية صارت اليوم جزءا من العلاج النفسي لأولئك الذين يعانون من التمركز الشديد حول ذواتهم. وطبعا ولو كنا نقرأ من أجل التسلية لابد أن يبقى في الذاكرة بعض المعلومات وبعض الأفكار وبعض المفاهيم المفيدة. قسم ثاني من الناس يقرأ من أجل الحصول على معلومات وعلى فوائد معرفية، وذلك الذي يستعرض جريدة أو يطالع في معجم كي يعرف معنى كلمة، أو ينظر في كتاب تاريخي ليعرف أحداث موقع من المواقع، أو يقرأ في كتاب فقهي من أجل معرفة يعني الحكم الشرعي في قضية من القضايا. هذا الصنف، الصنف الذي يقرأ من أجل الحصول على معلومات، أقل في عدده في نسبته من الصنف الأول، وهو يستفيد من القراءة طبعا أكثر من استفادة الصنف الأول. وكثير من القراء لا يعرف للقراءة هدفا سوى هذا الهدف. يعني لو سألت السواد الأعظم من الناس لماذا تقرأ، فهو يظن ويتخيل ويفهم أنه يقرأ ليتعلم ليعرف. القسم الثالث والأخير من القراء يهدف من وراء القراءة إلى تحسين قاعدة الفهم لديه، يهدف إلى تحسين رؤيته للحياة والأحياء، يهدف إلى تصحيح الأحكام التي يطلقها، يهدف إلى امتلاك معايير ومفاهيم جديدة تحل محل المعايير والمفاهيم القاصرة والخاطئة التي لديه. وهذا الصنف لا يشكل أكثر من 5% من القراء، وهذه طبعا يعني هذا شيء مؤسف. يعني الناس الذين يقرؤون من أجل تحسين المستوى الذهني، المستوى العقلي لديهم، من أجل إعادة تنظيم البرمجة العقلية لديهم، هذا الصنف لا يشكل أكثر من 5% من القراء. والحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن القارئ العظيم والقارئ الممتاز ليس القارئ الذي يقرأ كتبا كثيرة. قراءة الكتب الكثيرة تظل محمدة، يظل فيها خير، يظل فيها نفع، لكن القارئ الممتاز في تصوري على الأقل ليس الذي يقرأ كتبا كثيرة، لكنه الذي يعرف كيف يختار الكتاب الذي يرتقي به ويتقدم عقليا من خلال قراءته. ولهذا هذا القارئ العظيم يؤثر الكتاب الذي فيه شيء من الصعوبة على الكتاب السهل، لأن الكتاب الصعب هو الذي يحسن سوية التفكير لدى قارئه وليس الكتاب السهل. كثير من الناس يعني يشكون لي من الكتب الصعبة، وأنا طبعا يعني لا أقول حتى يرتقي الإنسان بعقله عليه أن يقرأ كتبا لا يفهمها، يعني لا أحد يقول هذا، ولكن نحن نقول كتاب نفهم جله معظمه أو نفهمه بشيء من المعاناة، بشيء من التفكير، بشيء من التدقيق، بشيء من الرجوع إلى عباراته بين الفينة والأخرى، هذا الكتاب أفضل من كتاب نفهمه من المرة الأولى ونستوعب كل ما فيه. إن علينا ونحن نقرأ أن ننتظر من الكتاب الذي نقرأه أن يحدث نوعا من الخلخلة في نظام التفكير لدينا وفي منهجية محاكمتنا العقلية. هذه فكرة تقول لي قد كنت سطحيا في تحليلك للحدث الفلاني، وهذه فكرة تقول لي قد كنت مبالغا في تفاؤلك بالعمل الذي عمله فلان أو الذي عملته أنت، وهذه فكرة ثالثة تعلمني ألا أعمم في الأحكام على الجهة الفلانية أو على الشعب الفلاني. وهكذا نشعر ونحن نقرأ أن رؤيتنا للأشياء صارت أقرب إلى الوضوح وأقرب إلى العدل وإلى الاتزان وإلى الموضوعية. والحقيقة أننا لن نحصل على هذا التجديد في نظم التفكير لدينا إلا إذا قرأنا ببطء، وإلا إذا فكرنا بعد كل ساعة قراءة فكرنا مدة لا تقل عن ثلث ساعة. لماذا؟ لماذا نقول اقرأ ساعة وفكر بعدها ثلث ساعة؟ حتى نمنح عقولنا الفرصة لإدخال الأفكار الجديدة في أنساقنا الفكرية وفي سلاسل المفاهيم التي نفكر بها ومن خلالها. كثير من الشباب أيها الإخوة والأخوات يتساءلون هل يلزم الواحد منا نفسه بقراءة صفحات محددة كل يوم من أحد الكتب، أو يلزم نفسه بساعات محددة يقرأ فيها، أو يلزم نفسه بأن يقرأ كل شهر مثلا أو كل أسبوع كتابا، أو ماذا يفعل؟ وفي ظني وحسب تجربتي الشخصية أن أنسب الطرق هو إلزام النفس بالقراءة يوميا مدة لا تقل عن ساعة، وهذه المدة قد تصل في أيام الإجازات إلى 4 ساعات. أما في الأيام العادية فينبغي أن نجاهد أنفسنا لتكون في حدود الساعة. وعلى الشاب ألا يترك ما ألزم به نفسه، يعني المدة التي قطع على نفسه عهدا بأن يذاكر ويقرأ ويطالع فيها، عليه ألا يتخلى عن ذلك وألا يفوته ذلك إلا في إحدى حالتين: في حالة المرض وفي حالة السفر. والمرض والسفر عذران شرعيان في تخفيف الأحكام، وهما أيضا عذران في التخفف من الالتزام تجاه القراءة. وإذا انشغل الواحد منا في يوم من الأيام عن القراءة فعليه أن يضاعف وقت القراءة في اليوم التالي، وإلا فلن يستقيم له أمر. هذا في ظني أحسن من إلزام النفس بقراءة كتاب أو صفحات من كتاب في مدة زمنية محددة، وذلك لماذا؟ حتى لا يصبح همه المرور على الكثير من الصفحات. يعني لما أقول والله أنا علي أن أقرأ في كل يوم 20 صفحة، أنا هنا قد أفلح في ذلك، ولا يؤثر هذا التحديد على سرعتي في القراءة، ولا يكون هذا التحديد على حساب الفهم. لكن في أحيان كثيرة نكون مستعجلين، مثل الذي يسرع في صلاته حتى يلحق يعني الدوام أو يلحق شيئا، يمكن يسرع في الصلاة ومن غير خشوع ومن غير توفية الأركان حقها من أجل أن يلحق عملا آخر. إذن يمكن نحن إذا قلنا يعني أنا سأقرأ كل يوم 20 صفحة، يمكن أنا في كثير من الأحيان أسرع في القراءة حتى أوفي بالتزامي تجاه نفسي، ويكون هذا الإسراع على حساب الفهم وحسن الاستيعاب لما أقرأ. بعض الشباب أو معظم الشباب يقولون لا نجد الوقت للقراءة، ما عندنا وقت، نحن مشغولون دائما، عملنا متعب، عندنا التزامات كثيرة، عندنا متطلبات كثيرة، يعني يعتذرون أنه ما عندهم وقت للقراءة. وأنا أقول هذا غير صحيح. وحين يدرك الواحد منا أن القراءة وأن طلب العلم يعني هو قربة من أعظم القرب إلى الله تعالى، وحين يدرك أن التقدم الشخصي يتوقف إلى حد بعيد على المقدار الذي يحصله من العلم ونحصله من العلم النافع، أقول حين ندرك ذلك فسنجد قطعا الوقت لطلب العلم. ولو أننا حاسبنا أنفسنا على تحركاتنا اليومية غير الضرورية، وعلى الأوقات التي نقطعها في زيارة الأصدقاء وفي محادثات هاتفية غير مهمة، وفي الجلوس أمام التلفاز لمشاهدة برامج لا تنفعنا في شيء إن لم تضرنا، لو أننا نظرنا في ذلك لوجدنا أن لدينا الكثير من الأوقات العزيزة التي تضيع والتي يمكن استثمارها في طلب العلم. هناك شباب كثيرون يقولون نحن في حاجة إلى من يرشدنا إلى الحقل المعرفي الذي نقرأ فيه. هل نقرأ في حقل واحد أو في حقول عديدة؟ وهل نركز في قراءاتنا على تخصص معين أو نقرأ قراءة موسوعية عامة، أو ماذا نفعل؟ الجواب على هذا التساؤل طويل بعض الشيء، وأقول هنا في إيجاز شديد: إن الإنسان ابن ما يعرف وابن ما يحسن، والثقافة تشكل كل جوانب شخصياتنا العقلية والروحية والنفسية والبدنية والاجتماعية. ومن هنا فلا بد لكل شاب من أن يقرأ في كل الحقول التي تنمي شخصيته. وأود قبل كل شيء أن أورد قول أحدهم حين سئل من هو العالم أو من هو المثقف، قال: العالم من يعرف كل شيء عن شيء ويعرف شيئا عن كل شيء. يقول إن العالم لديه تخصص يعرف كل شيء عن تخصصه، يعني هو ملم به، ما في أحد يعرف كل شيء عن تخصصه في الحقيقة، لكن يعني يعرف عن تخصصه معرفة ممتازة عالية. يعرف كل مسائله، يعرف تاريخه، يعرف سير رجاله الذين شيدوا بنيانه، يعرف المشكلات التي تواجه ذلك التخصص، يعرف آفاق نموه، يعرف كيف يوظف في النهوض بالأمة. يعني هو يعرف في كل هذه الأشياء معرفة عالية وراقية. والعالم إلى جانب هذا يعرف شيئا عن كل شيء، إنه كما يقولون يأخذ من كل علم بطرف. والحقيقة أن الدراسة في المدارس حتى نهاية المرحلة الثانوية تؤمن للطالب المتفوق، تؤمن له قاعدة جيدة من المعلومات. هي لا تكفي طبعا، لكن تفتح ذهنه على آفاق التنوع المعرفي الهائل والسائد اليوم. لكن قد يقول قائل: هذا ما هو مطلوب من العالم، فهل نطلب من كل شاب أن يكون عالما؟ يعني أنت تقول العالم هو من يعرف كل شيء عن شيء وشيئا عن كل شيء. طيب هل كل شاب ينبغي أن يكون عالما حتى ننصحه بهذه النصائح؟ الجواب نعم. ففي زمان كزماننا إن لم يكن لدى الشاب علم نظري أو تطبيقي أو دراية وممارسة مهنية وحرفية ممتازة، فإنه لا يستطيع أن يثبت تفوقه وجدارته. ونحن هنا يعني لا نخاطب طبعا كل الشباب، طبعا نحن هنا أصلا لا نخاطب الأميين، لا نخاطب ذوي الثقافة المنخفضة جدا، لأن هؤلاء لا يملكون القدرة للاستجابة لهذا الخطاب الذي نوجهه إليه. نحن هنا نخاطب الشباب الذين نؤمل فيهم التميز، ونؤمل فيهم الهمة العالية والرغبة الأكيدة في أن يقدموا نموذجا في الرقي الشخصي، ونموذجا في خدمة دينهم وخدمة بلادهم وخدمة أمتهم. قد مضى الزمان الذي يتكلم فيه المرء في كل شيء ويكون مع ذلك بارعا وعميقا. ومع التقدم العلمي الكبير والذي يحدث في كل ساعة، تبرز قيمة المتخصص، وتتنوع مجالات التخصص، وتزداد الفروع العلمية. بناء على هذا يمكن أن نقول إن الشاب المسلم في حاجة إلى نوعين من الثقافة: ثقافة عامة وثقافة متخصصة. الثقافة العامة ينبغي أن تشتمل على الآتي: أولا، معرفة جيدة بما يكون عقيدة الشاب وبما يمنحه رؤية جيدة لأركان الإيمان ومقتضياته ونواقضه، ومعرفة حسنة بما يقوي الإيمان، وذلك من خلال الاطلاع على الكتب الدالة على عظمة الخالق جل وعلا، والكتب الدالة على الإعجاز القرآني بكل مظاهره وألوانه. والشاب في حاجة أيضا إلى المطالعة في الكتب التي تفعل الإيمان وتجعل تأثيره في توجيه الحياة قويا وظاهرا، لأن مهمة الإيمان أيها الإخوة والأخوات، أو دعوني أقول مهمة العقيدة على نحو عام، ليست رسم الفضاء النظري لتصورات المسلم، وإنما كذلك ضبط السلوك وتوجيه النشاط اليومي وتنظيم ردود الأفعال. ومما ينفع في هذا الشأن القراءة في كتب السيرة بتمعن، كتب فقه السيرة، وتلك التي استخرجت من السيرة العبر والدروس والعظات. إن سلوك النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وشمائله تجسد مضامين المنهج الرباني الأقوم في شيء مرئي وملموس ومحسوس، وتلك السيرة العطرة هي استجابات راشدة لأوامر الدين الحنيف. قد قالت عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت للسائل: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. إذا أردت أن تعرف خلق النبي عليه الصلاة والسلام فاقرأ القرآن. وعلى الشاب كذلك أن يقرأ في سير وتراجم العلماء الربانيين وسير عظماء هذه الأمة، حيث سيجد الكثير من تجليات الإيمان و الثقة بالله تعالى والتوكل عليه والالتزام بأمره. ولكن عليه أن يحذر من المبالغات التي وقع فيها الكثير من المترجمين، فقد وصفوا كثيرا ممن ترجموا لهم من الأعلام بصفات فيها الكثير من التزيد والمبالغة. وليحذر كذلك من القصص والحكايات العجيبة والغريبة التي تساق على أنها كرامات لبعض الأشخاص أو أنها أشياء تلفت النظر لشذوذها عن المألوف. الغرائب المبثوثة في كثير من كتب التاريخ تؤثر على الحكم العقلي لدى الشاب، إنها تمحو المسافة بين المعقول واللا معقول وبين الممكن وغير الممكن، وتساعد على تشكيل العقلية الخرافية. ولهذا حذر علماؤنا من رواية الغرائب ونعوا على القصاصين، وهم بالمناسبة موجودون في كل زمان ومكان، نعوا عليهم الإسراف في سرد الأقاصيص والحكايات الشاذة والخارجة عن المعروف والمألوف. يعاني كثير من الشباب من مواجهة ومقاومة التيار الشهواني العنيف والجارف الذي يجتاح العالم اليوم. تيار لا عهد للبشرية بمثله، لا على مستوى القوة ولا على مستوى الشمول والانتشار ولا على مستوى التنوع. قد فتح الغرب وكل الشعوب والأمم المتأثرة برمزيات الحضارة الغربية، قد فتحوا كل أبواب غرف نومهم، بل زادوا على ذلك بتزيين الدعارة وتقديم الصور الجنسية الفاضحة في كل مكان وفي كل الوسائل. ويكفي أن نعلم أن على الإنترنت أكثر من 1,000,000,000 صورة جنسية فاضحة، 1,000,000,000 صورة جنسية فاضحة. هذه الوضعية تشكل أكبر معاناة للشباب على المستوى الأخلاقي والسلوكي، وزاد الطين بلة انتشار البطالة والمغالاة في المهور وتصاعد تكاليف الزواج. ماذا يعمل الشباب وكيف يتصرفون تجاه هذه الوضعية؟ الحل على المستوى الثقافي هو أن ينمي كل شاب على صعيده الشخصي الجانب الروحي لديه، لأنه لا يقاوم الشهوة إلا النعيم الروحي والارتقاء الوجدان. إن الشهوة لا تقاوم بالفكر ولكن تقاوم بالروح، وتقوية الجانب الروحي تعتمد على شيئين. الأول، الإكثار من التعبد والدعاء والثناء على الله عز وجل والمناجاة وعمل الخير وتذكر الآخرة، وهذا ميسور لكل شاب وسهل بإذن الله تعالى. الثاني، مداومة القراءة، وأعني بالمداومة ألا يمر أسبوع إلا ويقرأ ساعة في بعض الكتب التي تنمي الجانب الروحي والخلقي لدى الشاب، مثل كتب الرقائق وكتب تزكية النفوس والكتب التي تهتم بالجانب السلوكي. وأنا قد تعودت ألا أزكي لأحد كتابا أو مؤلفا، وأعتقد أن على الإنسان أن يبحث بنفسه عما يحتاجه وينفعه، ويمكن أن يستعين بأهل الخبرة في كل تخصص يحب أن يقرأ فيه. وعلى من يقرأ في كتب الرقائق وكتب تزكية النفوس أن يحذر الأحاديث الموضوعة والتعليلات الفجة والخرافية، وليحرص في كتب التراث في هذا المجال على أن يقتني الطبعات المحققة تحقيقا علميا جيدا، حيث يعني يلفت المحقق الجيد عادة نظر القارئ إلى ما في تلك الكتب من دخن وزغل. وليحذر الشاب كذلك من الروح السلبية الموجودة في الكتب التراثية، حيث الدعوة إلى الزهد والعزلة والصمت والفقر. هذه مواصفات أو هي أفضل مواصفات لتخريج المسلم الكلب، المسلم المهمش الضعيف. أمة الإسلام أيها الإخوة والأخوات بحاجة ماسة إلى المسلم التقي، المسلم الخفي الورع، وبحاجة أيضا إلى أن يتسم هذا المسلم نفسه بالمبادرة والشجاعة والإيجابية والقوة والتعاون وتحمل المسؤولية. الشاب الذي يجتمع فيه رمزاء المسلم الحق، المسلم العدل، وهما القوة والأمانة، هذا هو الشاب الذي تحتاجه الأمة. القوة وهي ترجمة للكفاءة بكل أشكالها وبكل معانيها، والأمانة والتي هي تترجم أو ترمز إلى الاستقامة وإلى القلق بكل معاني. كما قالت ابنته شعيب لأبيها عن موسى عليه السلام: يا أبت استأجر، إن خير من استأجر القوي الأمين. ثالثا، الفقه في الدين ومعرفة أحكام الشريعة في سلوكاتنا ومعاملاتنا وعلاقاتنا ومعرفة الواجبات والمحرمات وما هو من قبيل المسنون والمكروه. أقول معرفة هذه الأمور من المكونات الأساسية المطلوبة في ثقافة الشاب المسلم. قد بيّن عليه الصلاة والسلام الفضل العظيم للتفقه في الدين، والذي ينطبق على نحو أساسي على معرفة الحكم الفقهي. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن الجهل بالأركان والواجبات والمحرمات بدأ ينتشر في صفوف كثير من الشباب نتيجة اتجاه الوعي إلى طلب العلوم التي تساعد المرء على الحصول على عمل وعلى لقمة العيش. وهذا شيء خطير، لأن المعاملة مع الله تعالى لا تستقيم من غير الفقه في الدين. ليحاول الشاب التفقه على المذهب الفقهي السائد في بلده. والحقيقة أن الخلافات بين المذاهب الأربعة، يعني المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي، الخلافات بين هذه المذاهب خلافات محدودة للغاية، وسيكون في إمكان ذلك الشاب أن يعرف ما تمس حاجته إليه من خلال قراءة بعض الكتب الفقهية المعاصرة، وليبدأ بالأسهل عبارة والأقرب إلى الإيجاز، ويتوسع مع الأيام في القراءة وفي الرجوع إلى المصادر والموسوعات عند الحاجة. وليحذر الشباب من التعصب المذهبي، فإنه يدل على عدم وعي بالعمل الكبير والجهد الهائل الذي بذله علماؤنا في تأصيل أقوالهم والاستدلال على ما ذهبوا إليه. ورحم الله صاحب المقولة الرائعة والواعية والذائعة والعالية، رحم الله ذلك الرجل الذي قال: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ يحتمل الصواب. هناك إذن أرضية مشتركة، هناك احتمالية في الحكم، وهذه الاحتمالية هي التي يجب أن تمنعنا من التعصب لأي مذهب. فليس هناك مذهب أبدا كل مسائله قوية، وليس هناك مذهب فقهي كل مسائله ضعيفة ومتهافتة. مع الثقافة الفقهية تكون المعرفة بالتفسير والمعرفة بالحديث النبوي، فمن الكتاب والسنة استخرج الفقهاء معظم أحكامهم. فينبغي ألا تخلو ثقافة الشاب المسلم من المطالعة في بعض كتب التفسير وبعض كتب الحديث، وحفظ ما يمكن حفظه من كتاب الله تعالى، وحفظ ما يمكن حفظه من صحيح السنة. فالثقافة تظل جافة وجافية إذا خلت من النصوص المباركة والشريفة، كما تظل هشة وعلى شفا الانحراف عن الطريق القويم إذا لم تستند إلى النص القرآني وإلى الحديث النبوي. رابعا، من أركان ثقافة الشباب المسلم المعاصر الثقافة المتصلة بالجانب الفكري والمتصلة بالجانب العقلي. والحقيقة أن مصطلح مفكر واستخدام كلمة فكر على نطاق واسع من الأمور الجديدة نسبيا والطارئة على الوعي الإسلامي وعلى الحس الإسلامي. ولهذا فإن كثيرا من الناس إلى هذه اللحظة يشعرون بنوع من الجفول والنفور حيالهم، إلى درجة أن بعضهم يقول: من أين جئتمونا بهذه المصطلحات المحدثة وأعطيتموها على عجل مكانة ثقافية مرموقة، فنحن لا نعرف إلا العلم والجهل. المفكر يعني هل هو عالم؟ إذن صنفوه مع العلماء، قولوا عالم. هل هو جاهل؟ إذن صنفوه مع الجهل، فلا تمنحوا شخصا معينا لقبا خاصا. وأنا كنت عرضت لهذه القضية في بعض ما كتبت ووضحت الفرق بين العالم والمفكر، ولا أحب أن أكرر ذلك وأعود إليه ثانيا. لكن أقول باختصار شديد: العلم هو عبارة عن معارف جزئية منظمة، ودليل جزئيتها ودليل تفككها، تفكك تلك المعارف التي سميناها علما، الدليل أن فهم مسألة في باب الزكاة مثلا لا يتوقف على فهم مسألة في باب الصلاة.